أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه على أعدائنا المشككين في فضائل منظوماتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن من الأمور 14 التي تعرض إليها الماتن في مقدمة مباحث الألفاظ. وهذا الأمر معقود لتقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي. طبعا نحن كنا قد قسمنا الوضع في الأمر الرابع من أمور المقدمة إلى 4 أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. وتلك القسمة للوضع إنما كانت قسمة للوضع بلحاظ المعنى الذي يوضع له اللفظ، لأننا قلنا بأن الوضع هو حكم على اللفظ والمعنى معا، فيحتاج إلى تصور اللفظ والمعنى معا. وقلنا بأن المعنى المتصور تارة يكون كليا وأخرى جزئيا، وتارة يتصور بنفسه وأخرى بغيره، فينقسم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ إلى ماذا؟ إلى الأقسام الأربعة. والآن هذه القسمة هي قسمة للوضع، إلا أنها قسمة للوضع لا بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، بل بلحاظ ماذا؟ اللفظ نفسه. لأنه لابد من تصور اللفظ، لابد من تصور اللفظ والمعنى حتى تتحقق عملية الوضع. فاللفظ المتصور عند الوضع إما أن يكون متصورا بنفسه وبشخصه فيكون الوضع شخصيا، وإما أن يتصور بوجهه وعنوانه ونوعه فيكون الوضع نوعيا. وتوضيح ذلك أيها الإخوة، الواضع حين الواضع لابد أن يتصور الله الذي يريد أن يضعه للمعنى. هناك ألفاظ يمكن للواضع أن يتصورها بنفسها ثم يضعها للمعنى، من قبيل الأعلام الشخصية. يولد مولود، يريد الوالد أن يضع اسما لهذا المولود ويضع لفظا لهذا المولود، فيتصور الواضع لفظ زيد ثم يقوم بوضع لفظ زيد لهذا المولود بعد أن تصور لفظ زيد بشخصه وبنفسه، إذا يسمى وضع شخصي. كذلك من أمثلة الوضع الشخصي أعلام الأجناس. معنى كلي كالحقيقة الحجرية مثلا يريد أن يضع لها الواضع لفظا، فيتصور لفظ حجر ويقوم بوضع هذا اللفظ الذي تصوره بشخصه وبنفسه لهذا المعنى الكلي: حجر، شجر، أرض، سماء، فلهذا وضع شخصي. وإن كان بلحاظ المعنى وضع أسماء الأجناس من قسم الوضع العام الموضوع له العام، ولكن بلحاظ اللفظ هو وضع شخصي. أعلام الشخصية بلحاظ المعنى هو من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، بس بلحاظ اللفظ هو وضع شخصي. أيضا في كثير من الموارد الواضع يتصور اللفظ بشخصه ويضعه للمعنى فيكون الوضع شخصيا، ولكن هناك موارد لا يستطيع أن يتصور الواضع اللفظ بشخصه ويضعه للمعنى، بل لا بد له أن يتصوره بوجهه وعنوانه الكلي. توضح ذلك: يقظن إذا كان اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع للمعنى هيئة لفظية، مو مادة لفظية مثل زيت مثل حجر، هذه مواد، لا، إذا كان اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع للمعنى هيئة لفظية، سواء كانت هيئة إفرادية أو هيئة تركيبية. هيئة إفرادية مثل هيئة، مثل صيغة فعل الماضي فعل، إفرادية، هيئة إفرادية، صيغة فعل الأمر إفعل، صيغ فعل المضارع يفعل، صيغ المشتقات مفعول فاعل مفعال، كلها هذه هيئة إفرادية. هيئة تركيبية سواء كانت هيئة تركيبية لجملة تامة أو لجملة ناقصة، مثل كتاب زيد، هيئة الإضافة اللي هي هيئة تركيبية، هيئة قائمة بين مفردين، هيئة تركيبية وليست إفرادية. أو مثل الهيئة التركيبية في الجملة التامة، في الجملة الخبرية التامة، الهيئة الإسنادية في زيد قائمون، لأنه غير وضع زيد لمعنى ووضع قائم لمعنى، عندنا معنى تدل عليه الهيئة الإسنادية للجملة، الهيئة التركيبية للجملة. كلامنا الآن فيما لو كان اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع للمعنى هيئة وحدودية، سواء كانت هيئة إفرادية أو هيئة تركيبية، هيئة تركيبية لجملة ناقصة أو لجملة تامة. فيما لو كان اللفظ الذي يريد أن يضعه الواضع للمعنى هيئة، لا يمكن للواضع أن يتصور اللفظ بشخصه وبنفسه، بل لا بد له من أن يتصوره بوجهه وعنوانه اللي هو دوره الذي يحكي عنه. لذلك سمي هذا الوضع وضعا نوعيا، لأن الوضع لللفظ يتم من خلال تصوره بوجهه وعنوانه وهو نوره الحاكي عنه. وحتى أكون أدق، ما هو بمثابة النور وبمنزلة النور كما سيتضح. لأجل توضيح الفكرة يا أخوان، لح أتكلم عن هيئة من الهيئات الإفرادية، وأنتم تقيسوا على هالهيئة باقي الهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية. مثلا هيئة الفعل الماضي فعلا، بدل يضعها الواضع لأجل ماذا؟ لأجل الدلالة على صدور الفعل وتحققه من الفاعل في الزمن الماضي. النسبة الصدورية، النسبة التحققية اللي بتدل عليها هيئة الفعل الماضي. حتى في نزاع عن الزمن الماضي مأخوذ في مدلول الفعل أو ليس مأخوذا في مدلول الفعل، إذا يأتي معكم في الكتاب إن شاء الله أن الزمن داخل في مدلول الفعل، الزمن الماضي داخل في مدلول الفعل الماضي، أمقام زمن المستقبل داخل في مدلول الفعل الهيئة الفعل المضارع أو ليس داخلا، إذا ما حدث في الكتاب إن شاء الله. فالأمر الآن أن النسبة الصورية والتحققية اللي هي تحقق الفعل من الفاعل وصدوره منه، يريد أن يضع الواضع هيئة الفعل الماضي بهذه النسبة. لأنه تتعرف الهيئات معانيها معاني حقيقية هي موضوع لماذا للنسبة. طيب يكون الهيئة عرضها ولا توجد وتتحقق إلا إذا تقومت بجوهر. يعني سألوا سؤال، هيئة فعلاء توجد من دون جوهر تحل فيه؟ من دون مادة تحل فيها؟ أبدا. هيئة فعلاء إما توجد في ضمن ضربات أو في ضمن درسات أو في ضمن أكلات أو في ضمن قتلات أو في ضمن فعلات، هذه الهيئة لا توجد مجردة عن المادة لأنها عرض لا بد له من جوهر يتقوم به. واضح؟ لو أن الهيئة توجد بمعزل عن المادة الوضعية لتصور الواضع هذه الهيئة ووضعها للمعنى الذي يريده، بس الهيئة لا تتصور إلا في ضمن مادة. المواد متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. ضرب، أكل، قتل، بأس، جلس، قعد، قام، نام، إلى آخره. لا أقل بالنسبة للواقع لا متناهية. ليش؟ لأن المواد الموجودة في زمن الواقع لا تكاد تبسط. هذا أولا، المواد الموجودة في زمنه لا تكاد تحصى، يعني يتعذر إحصاؤها المواد اللفظية.
كده أولا
بلش حصيه
يوم
المولى قتل ضرب جرس أكل جلس نام باع اشترى ما تخلص المولى مضيف لا تكن قصة هذا أولا يعني يتعدى إحصاؤه عادة
يسوى
هو يتعدى إحصاؤه يعني قد لا يقع العمر بإحصائها أولا وثانيا الواضع لا يريد أن يضع هيئة فعل القائمة بالمواد المفضية الموجودة في زمانه فحسب بل حتى المواد المفضية المستجدة لأن كلما استجدت معاني جديدة استجدت مواد مفضية جديدة معنى مستحدث بدنا نضعه لفظ الآن الكهرباء معنى مستحدث ولا لا لما نقول زي الكهرباء التليفون معنى مستحدث ولا لا ما نقول زي التلفان ها
مستحدث
بل يكون هذه مواد مفضية مستحدثة تعرض لها هذه الهيئة ولا تعرض تلفان كهرباء إلى غير ذلك على كل حال فأولا المواد المفضية الموجودة في زمن الواضع غير قابلة للحصر والإحصاء وثانيا ما بنوضع الهيئة القائمة فقط في المواد المفضية الموجودة في زمنه يريد أن يضع الهيئة لتدل على هذا المعنى حتى لو حلت هذه الهيئة في مادة لفظية متجددة ومستحدثة كالتليفون والكهرباء طيب فإذا كانت الهيئات لا يمكن تصورها إلا في ضمن مادة الهيئة لا يمكن تصورها إلا في ضمن مادة من المواد والمواد لا متناهية فإذا لم يتصور الهيئة بنفسها لابد له ماذا من أن يتصور المواد اللامتناهية متلبسة بهذه الهيئة ومعروضة بهذه الهيئة وهذا غير ممكن لذلك لابد ماذا أن لا يتصورها بنفسها بل أن يتصورها بوجهها وعنوانها لو كانت الهيئة تتحقق بمعنى عن المادي بيتصور الهيئة بنفسها وبيضعها بس لا تتحقق إلا ضمن المادي والمواد لا متناهية فبدو حتى يوضع الهيئة لهذا المعنى لابد أن يتصورها في ضمن المواد لا متناهية وهذا غير مقدور فإذا يحتاج إلى عنوان وأن يتصور هذه الهيئة القائمة في المواد لا متناهية أن يتصورها بعنوان كلي يحكي عنها طيب كيف يستحصل على هذا العنوان يا اخوان نحن بس نقول هيئة فعلاء مادة فعل مادة الفعل مادة من المواد او لا مادة من المواد كيف الهيئة القائمة بهذه المادة المخصوصة بدها تحكي عن ماذا عن الهيئات القائمة البقية في المواد يا اخوان كل هيئة ألا تتشخص بالمادة التي تقوم فيها؟ بل الهيئة التي في مادة فعل في مادة الفعل هيئة فعل التي في مادة الفعل غير هيئة فعل التي في مادة الضرب غير هيئة فعل التي في مادة الدرس درس فكيف يمكن لهيئة فعل اللي هي الهيئة القائمة بمادة الفعل أن تكون حاكية عن الهيئة القائمة بمادة الضرب والهيئة القائمة بمادة الدرس مع انه كل هيئة من الهيئات تتشخص بالمادة التي تحل فيها وتكون مباينة للهيئة الاخرى المتشخصة بمادة اخرى هذه النقطة لطيفة احب ان تنتبهوا لها بس يقول هيئة فعلاء ليس المقصود من الفاء والعين واللام مادة الفعل الفاء والعين واللام هنا في قولنا هيئة فعل ليست أحرفا أبجدية وهذه نقطة صرح بها التصريفيون في أوائل كتبهم الصرفية بشرح النظام وغيرها تجدون هذه النقطة يا أخوان حرف الاء موضوع لمقطع صوتي معين صح؟ ب مقطع صوتي آخر ت مقطع صوتي ثالث الحروف هي مقاطع صوتية الحروف هي مقاطع صوتية عندما أقول هيئة فعلاء
ليس المراد من الفاء والعين واللام مادة الفعل، وليس الفاء والعين واللام هنا أحرفا أبجدية موضوعة لمقاطع صوتية، بل هي رموز. المقصود من الفاء الحق الواقع في الترتيب الأول، سواء كان الحق الواقع في الرتبة الأولى هو الفاء في فعل، أو هو الضاء في ضرب، أو هو الدال في درس، أو هو القاف في قتل. فالفاء هنا ليست حرفا أبجديا مخصوصا، بل يرمز بها للحق الواقع في الرتبة الأولى. والعين بس نقول عين الفعل لا يقصد بها الحق الأبجدي المخصوص، بل يقصد بها مطلق الحق الواقع في الرتبة. واللام لام الفعل لا يقصد بها الحق الأبجدي المخصوص، بل يقصد بها الحق الواقع في الرتبة الثالثة. فإذا هي المادة مادة الفعل، أليست مادة كلية تحكي عن مادة الضرب والقتل والدرس والأكل؟ طبعا ليه؟ لأن المقصود من فاء الفعل هنا ماذا؟
حفلة.
أول شيء مقصود من مادة الفعل الكلمة الثلاثية، مقصود من فاء الفعل الثلاثية، المقصود من فاء الفعل الحرف الواقع في الرتبة الأولى، ومن عين الفعل الحرف الواقع في الرتبة الثانية، ومن لام الفعل الحرف الواقع في الرتبة الثانية. فإذا كانت هذه المادة هي مادة الفعل، معنى كلي ينطبق على كل المواد، فالهيئة التي تتعرض لهذه المادة ستكون بمثابة ماذا؟ هيئة كلية حاكية عن الهيئات القائمة بتلك المواد. إذا كانت هذه المادة وهي مادة الفعل، ترجع تقول مقصودي بالفعل مو الفاء والعين واللام اللي هي أحرف أبجدية،
نعم
الفعل الثلاثي المؤلف من ثلاثة أحرف أيا كان، سواء كان فاء وعينا ولاما كما في فعل، أو ضاء وراء ولاء كما في ضرب. هذه المادة هي مادة الفعل الثلاثي، بما أنها نوع لماذا؟ للمواد اللفظية، الضرب، القتل، الدرس، الأكل. فلا شك أن الهيئة العامة لهذه المادة ستكون، ما راح أقول نوعا، بمثابة النوع للهيئات العارضة لتلك المواد. فكما أن المادة كله يحكي عن تلك المواد، فالهيئة لها العارضة لهذه المادة ستكون كليا يحكي عن تلك الهيئات. وليش عم صرنا بمثابة النوع وليست نوعا؟
أشرت صوت
بلد. ليش عم نقول بمثابة النوع وليست نوعا؟
في تنزل.
ها؟
في تنزل.
أشرت لأنه النوع والجنس يكونان لماذا؟
ملحق فيه.
ها؟
الملحق فيه.
الملحق حقيقي. هي اللفظية. اللفظ حقيقة. المادة اللفظية أمر حقيقي. اللفظ صوت.
قل عليك صوت.
اللفظ من عبد رحمة الصوت. ليش عم نصور انه الهيئة التي تعرض بهذه المادة الكلية ستكون بمثابة النوع للهيئات؟ لأنها عرضت لمادة هي نوع من المواد، وما عم نقول انها هي ستكون نوعا قائما بنفسها. لأنه يا اخوان الأنواع، يعني بس نقول الإنسان نوع، الإنسان نوع، بس نقول الحركة نوع من الأنواع، يعني سواء كانت حقيقة جوهرية أو عرضية فهي أنواع مختلفة. دعونا من هذه الفكرة الآن نعود إليها في آخر الدرس. فإذا هذه الهيئة حتى ما
يكون
هذه الهيئة العارضة لهذه المادة الكلية ستكون حاكية عن الهيئات القائمة بقية المواد. لأننا تصورنا الهيئات القائمة بالمواد الوحدية من خلال عنوانها الكلي الحاكي عنها وليس العنوان الكلي الحاكي عنها، إما نوع لها أو بمثابة النوع لهذه الهيئات سمي الوضع وضعا. هلا على صيغة فعل قس صيغة يفعل صيغة يفعل الهيئة الإضافي الهيئة الإسنادية في الجملة إلى غير ذلك من الهيئات. نعم
صحيح. النوع هل يفترض فيه أن يكون يحتذو بفوقه الكلي على مثل النوع هل يفترض أن يكون فوقه جنس الإنسان أو كان جنس الحيوان الهيئة الإفعال اعتبرناها إلى أكثر النوع لأنه ليس لها جنس تنظر إلى قد يقول أحدهم أنه يمكن أن نتصور الهيئة بنفسه من قبل يمكن يمكن تكون معي نفس التصور ضمن معي والمواد تصور كل هيئة فعل هي عبارة عن هيئة فعل الماضي عبارة عن ثلاث حروف متحركة. هذا التصور هذا مش عم تصور الهيئة بنفسها. إذا هيئة قولك ثلاثة حروف أولها مفتوح وثانيها مفتوح وثالثها مفتوح هذا هيئة ولا هذا عم تصور يحكي عن هيئة. إذا فوق قلت لك بس يقولوا هيئة فعل مش مقصود من هيئة القائمة بهذه الأحرف الأبجدية الثلاثة الفاء والعين والدام. بل مقصود من الأحرف الثلاثة المترتبة والمفتوحة جميعا.
ليش عم يعملوا
حروف الحرف؟
هذه ليست هيئة. ليست مفهوم. مفهوم كل يحكي عن هيئة. هذا التصور الوجه والعنوان. مثل ما قلنا مفهوم النسبي ليس نسبي. مفهوم كل يحكي عن النسب. التوهم اللي بيخليك تتوهم هيئة فعل هيئة انه عم تطلع بكلمة فعل. ليه؟ لأنك عم تتوهم انه الموضوع للمعنى هو الهيئة القائمة بالفاء والعين واللام. لا، الهيئة القائمة بالفاء والعين واللام واحدة من الهيئات اللي بدنا نوضع عليها، وبدنا نوضع على الهيئة القائمة بالضاء والراء واللام والهيئة القائمة بالدال والراء والسين. كيف بدنا نصورها الهيئات؟ من خلال هيئة فعل بمعنى هذا الفعل الثلاثي المفتوح الأول والوسط والآخر، هذه مش هيئة، هذه معنى اسمي يحكي عن الهيئات. تفتل الدقة موجودة أي؟ معنى اسمي يحكي عن الهيئات. كثير من الطلاب يتصور أن هيئة فعل هيئة وهي صورة وضع للمعنى. هيئة فعل بهيئة واحدة من الهيئات الموضوع بس ما بيوضع لها بخصوص، بيوضع على كل الهيئات مش الفعل بخصوص،
بيوضع على فعل ولا ضار ولا خلف ولا أكل ولا جلس. تفكر الطوار هنا من خلال ما الفعل الثلاثي المفتوح الأول والوسط والآخر حتى بدون هيدا ما يكون مثلاً بهيئة فعل.
قد يتصورها بشكل طويل وكان يكون باسمه بشكل صورت لأنه مثلاً ثلاث دور مفهوم
هذا مش هيدا ما تصورت صورت هيدا المطلوب
بس بحاجة ضرورة اللي تصورها بالفاء والعين واللام أو بأي فعل
أما الفاء والعين واللام نرمز بها عن الحق الأول يعني هذا تفصيل لقولك ثلاثة حروف ليس إلا ما المغير وقفت الفكرة يا أخوان. قال الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى، وعرفت هناك أن المعنى تارة من تصور الوضع نفسه وأخرى وجهه وعنوانه، وبالتالي ينقسم الوضع إلى أقسام الأربعة لأن المعنى إما كلي وإما جزئي وإما متصور بنفسه أو وجهه وعنوانه. الآن أعرف تعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك كما ينقسم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ إلى أقسام أربعة، كذلك ينقسم الوضع بلحاظ اللفظ إلى كم قسم؟ إلى قسمين. فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك، يعني أيضا كذلك؟ يعني ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، بيتصور لفظ زاد يوضع للمعنى، بيتصور لفظ شجر يوضع للمعنى، بيتصور لفظ حجر يوضع للمعنى، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا، وربما يتصوره بوجهه وعنوانه. ف
فيسمى الوضع نوعية.
ومثال الوضع النوعي، أما أمثلة الوضع الشخصي كثيرة، الأعلام الشخصية، أسماء الأجناس، كلها من أمثلة الوضع الشخصي. مثال الوضع النوعي الهيئات، سواء كانت الهيئات لفظية إفرادية أو تركيبية، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها سيدي، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ. صحيح، كهيئة كلمة بارة وهي هيئة الفعل الماضي، فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن الضاء والراء والباء. الضاء والراء والباء هي المادة فتهيأ بها الهيئة بارة فعلا، أو في ضمن الفاء والعين واللام في فعلا. هون الفاء والعين واللام شو هي؟ أحرف أبجدية، والهيئة العارضة لها الأحرف الثلاثة هي واحدة من الهيئات اللي بدنا نوضعها للنسبة التحققية في الزمن الماضي. طيب كيف؟ قال ولما كانت المواد غير محصورة، مادة الفعل، مادة الضرب، مادة الأكل، مادة الدرس إلى آخره، ولا يمكن تصورها جميعا، فإذا لا يمكن تصور جميع الهيئات التي نريد أن نوضع لها، لأن المواد غير محصورة والهيئات لا تتصور إلا في ضمن المواد، فلا يمكن تصور جميع الهيئات التي نريد أن نوضع لها. فإذا ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، إلى أفرادها، إلى أفراد المواد بعنوان عام. صحيح، عنوان عام يحكي عن أفراد المواد. طيب والهيئة التي تعرض لهذا العنوان العام، ها؟ بعنوان عام، فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، إلى أفراد الهيئة، إلى أفرادها، إلى أفراد الهيئات بعنوان عام. هذا العنوان العام ليس هيئة، بل هو عنوان كلي يحكي عن هذه الهيئات. ف
على حسب الجانب المشهور.
نعم. ونتعصر عادة الإحصاء.
فرضا يمكن الإحصاء فرضا.
زي تخيل في الواقع.
لا. شلنا.
لا تصوروا بالنفس هو الواقع. يعني لو مثلا أن أهلك لك مواد مصرية. ضرب وقتل وأكل. بدون الواضع. وضعت ضربا لصدور الضرب في الزمن الماضي، واكل لصدور الاكل في الزمن الماضي، ودرس لصدور الدرس في الزمن الماضي، في امان
والهيئه
هي الهيئه. مش عم يوضع الميزان، عم يوضع الهيئه. تصورها هذه انفسها، بس لانها غير محصوره. ليش؟ لعدم حضور المواد التي تحضر فيها. لابد من عنوان كل يشير إليه.
بس توجد المادة لابد أن توجد لها.
هي ذات عند آخر الهيئة.
لا.
يعني هي متخوفة بغيرها وأخر.
معنى خطابة لأنها متخوفة.
لكنها واحدة. يعني هذه بهذا.
طالما أن الهيئة متقومة بالمادة، فكلما تبدلت المادة تبدلت الهيئة. هيئة ضربة غير هيئة أكل، غير هيئة درس. طيب كيف بدنا نتصور هذه الهيئات بأجمعها؟ ما بيقدر نتصورها بأجمعها. يقول لك وضعت ضربا لصدور الضرب في الزمن الماضي، أكل لصدور الأكل في الزمن الماضي، درس لصدور الدرس في الزمن الماضي. يتصور عنوان كل يحكي عن هذه الهيئات في أي مادة تحققت. فرق القلم عن الهيئة، لأن القلم جوهر، الهيئة أعراض. لا يمكن أن تتصور الهيئة مجردة عن مادة تقوم فيها. كيف تصور هيئة ولا مادة؟ تصور المخروج. تصور المخروج بدون شيء مخروج. يعني ما تتصور لا خط مخروج ولا جدار مخروج ولا حديد مخروج ولا خشب مخروج ولا واحد ضبط مخروج. لا ما تتصور المخروج. كيف تصور المخروجية؟ كيفية قائمة، يا خشب يا حديدي يا ضار إنسان. ما تتصور مخروج. شو مخروج يعني؟ هذا المقصود أن الهيئة لا يمكن تصورها إلا بمادة تقومها. قال فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، إلى أفراد الهيئة بعنوان عام. فيضع الواضع ولا هيا ان تكونوا على زنتي فعلا. يا اخوان هنا المفهوم كل هيئه على زنتي فعلا، اذا هيئه لا مش هيئه، اذا معنى اسمي يشار به الى هذه الهيئات. وضحت الفكرة عندكم؟
تصوروا المادة
خط مستقيم، جدار مستقيم، ما في تصوروا. قال فلا بد من الإشارة إلى أفراد هذه الهيئات بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل، هذا معنى اسمي مثلا، أو زنة فاعل أو غيرهما، ويتوصل إلى تصور ذلك العام. كيف بيتصور هذا المعنى العام؟ بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء اللغة العربية، وإلا ما في، يعني جرى على الاصطلاح على الرمز للحرف الأول بماذا؟ بالفاء، للحرف الثاني بالعين، للحرف الثالث باللام. وإلا ليس المراد عندما يقولون هيئة فعل الهيئة القائمة في مادة الفعل، ها لا، هي واحدة من الهيئات الموضوعة. المراد ماذا؟ الفعل الثلاثي المفتوح الأول والوسط الثلاثي، إلى المراد الهيئة فعل. يا أخوان بقي مسألة أو سؤال أحب أن أطرحه عليكم،
بس بدي في الشان أفضل قد يتصور هون أنك مادة فعل التي جرت الاصطلاحات، أنه هون صار الخاص وجه للعام، أنه هو تصور العام من خلال تصور شو؟
لا
هذا الصغير،
لا لا بدي تصور هيك، لا هذا لذلك أنا قلت هيئة فعلاء، فعلاء رمز لها رمزية، يعني الفاء ترمز للحرف الأول المفتوح، والعين للحرف الثاني المفتوح، واللام للحرف الثاني المفتوح، فهذا اللفظ يرمز لهذا المعنى الكلي العام، مو الخاص يحكي عنه، هذا اللفظ يرمز لهذا المعنى الكلي العام. فقط اصطلحوا على أن يرمزوا لهذا المعنى الكلي العام، يرمزوا للحرف الأول بالفاء، للحرف الثاني بالعين، للحرف الثالث باللام، مش المقصود من الفاء والعين واللام الأحرف الأبجدية الدالة على المقاطع الصوتية، لأنه هذا مثل ما تفضل الشيخ بصير هذا هيئة مخصوصة قائمة بمادة مخصوصة، فلا يمكن أن تحكي عن بقية الهيئات القائمة في مواد أخرى، نقطة مهمة يعني. واضح الكلام؟ هذا رمز وليس لفظا دالا، رمز. على كل حال طيب يبقى بس مسألة أحب أن أشير إليها يا أخوان، وهي أن صاحب الأعلام الشخصية اللي قلنا الوضع فيها شخصي، شو يعني الوضع شخصي؟ صور لفظ بنفسه، بنفسه صورت لفظ زيت، انت الان ولد لك مولود، صورت لفظ زيت، هل تضع المعنى الذي تصورته لهذا المولود بشخصيه؟
لا
لا تصور، لانه هذا المعنى بشخصيه
موضوع الفلان،
بس تغفر عنه، لا المعنى اللي تصورته بشخصيه بس تغفر عنه انتفى وانعدم، فبس قول انا زيت، المعنى المتصور غير المعنى اللي انت كنت متصوره في الموضوع، هذا مش موضوع للمعنى صحيح. لاحظ الواضع يتصور لفظ ذات بيوضع له المولود، بيوضع هذا اللفظ الذي تصوره بشخصه للمولود، ما في فائده له، لانه هذا اللفظ الذي تصوره متصور لمجرد ان يغفل عنه ينفي. الان بس اسمع لفظ ذات بتصور انا تصور اخر غير التصور اللي كان عند الواضع، وهذا مش موضوع للمعنى، هذا التصور اللي بالذهن مش موضوع للمعنى. فهذا بالواقع حتى بالعالم الشخصي الواضع يتصور اللفظ، ولكن لا يضع، يتصور شخص اللفظ ولكن لا يضع شخص اللفظ للمعنى، بل يضع الكلي المنطبق على هذا الشخص للمعنى. طبيعي 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 لفظ زيد يضعه للمعنى الطبيعي المتحقق بالتصور اللي بذهنك وبالتصور اللي بيخطر بذهني وبالتصور اللي بيخطر بذهن السيد وبذهن الشيخ. يا اخوان انتم بتعرفوا انه احيانا يثبت حكم لجزئي خارجي، ولكن العقل يتنبه أن الحكم ثابت للكل الذي ينطبق على هذا الجزء وأنه لا موضوعية لهذا الجزء الخارجي في الحكم. هذا المبدأ أكثر ما يتجلى وين؟ بعلم الرياضيات. بعلم الرياضيات بيجي الأستاذ بيرسم لك على اللوح مثلث متساوي الأضلاع، مش متساوي الأضلاع، لا أقل لا ضلعان متساويان. يعني. طبعا هسه سبعة بالعربي ما بعرف متوازي ايه متوازي متوازي سقولها ضلعان متساويان على كل حال. لا خلينا ضلعان متساويان او ثلاثة اضلاع متساوية او متساوي الاضلاع او ثلاثة متساوية. هلا اذا لا ضلعان متساويان يرسم مثلث على الوجه ويقيم لك على السطور على اللوح برهانا رياضيا على أن تساوي أضلاع هذا المثلث يلتزم تساوي زوايا هذا المثلث. إذا كان كل الأضلاع متساوية من حيث الطول، يعني كل ضلع من الأضلاع طوله 5 سنتيمترات مثلا، لابد أن تكون الزوايا متساوية، يعني كل زاوية 60 درجة لأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة. طيب هذا البرهان اللي رسمه أمامك على اللوح، هذا البرهان يثبت انه هذا المثلث المرسوم على اللوح واللي اضلاعه متساويه زواياه متساويه، بس منين انا بعرف انه كل مثلث اضلاعه متساويه زواياه متساويه؟ حتى لو محينا هذا المثلث ورسمنا مثلث اخر اضلاعه متساويه راح تكون زواياه متساويه. هذا التعميم من اين؟
الوضوح.
هذا التعميم من اين؟ هذا تعميم استقرائي؟
لا،
يعني انا بص المثلث اضلاعه متساوية بقدر بفهم انه زاوية متساوية، برجع بص المثلث الثاني بيختلف عن المثلث الاولاني، مثلا الاولاني كانت اضلاعه 5 ب 5 ب 5 برسمه 6 ب 6 ب 6 او كمان 5 ب 5 ب 5 بس مثلث اخر غير الاولاني، هذا محيط الاولاني ورسمت مثلث اخر وثالث ورابع بعدين 100 مثلث كل واحد قدرت برهن انه تساوي اضلاعه تساوي تساوي زاويه، بقوم شو بعمل؟ بستنتج بعمم حتى يجي واحد يقول لي هذا استقراء ناقص والنتيجه الحاصله من الاستقراء الناقص نتيجه ضمنيه وليست يقينيه. هذا تعميم استقرائي ولا شو هذا؟
استكشاف العلم
مش استكشاف. هيك من خلال رسم المثلث على الجدار يتنبه الذهن إلى أن هذا الحكم ثابت للكلي الذي هذا المثلث جزئي من جزئياته ومصدره ومصادره. هلا أنت هذا الحكم ثابت للكلي بما هو كلي. ها برهنا على ثبوت هذا الحكم للفرد، هذا بسموه منبه وجداني على الحكم الثابت للكل بما هو كلي. يا اخوان بالرياضيات كان يجي الاستاذ على السطوره بالقلم يرسم خطين متقاطعين، يقول لكم طلعوا الزوايا المتقابله
متساويه،
الزوايا المتقابله متساويه فعلا بديها من بديهيات علم الهندسة أن الزوايا المتقابلة للخطين المتقابلين الزوايا المتقابلة للخطين المتقاطعين متساوية. طيب عجيب، احنا شفنا أنه هو الخطين المتقاطعين زاويهم المتقابلة متساوية، شو عرفني أنه كل خطين متقاطعين زاويهم المتقابلة متساوية؟ هذا ليس دليلا وبرهانا حتى تكون التعميم منشأ الاستقراء الناقص، هذا منبه لحكم العقل البديهي.
منبه لثبوت الحكم لموضوعه الكلي. ولا بيرسم لك كمان خطين متضادين parallel lines وبيقول لك شو طلع ليلة القيامة.
فعلى كل خطة بديها من مدينيات علم الهندسة كل خطين متضادين ليلة القيامة.
هذه كلها منبهات. فأحيانا الإنسان ينظر إلى الجزئي ولكن يرى أن الحكم الثابت لهذا الجزئي ليس ثابتا له بما هو جزئي بل بما هو ماذا؟ بما هو فرد من أفراد كلي ما. وبيكون ثبوت الحكم للكل بديهي ونستعمل الجزئي تنبيه البداء تنبيه الوجدان مو للاستدلال. واضح الكلام؟ طيب نرجع لما نحن فيه يا أخوان. أنا بتصور لقب زايد بس ما بوضع هي الصورة الذهنية اللي حصلت عندي من لقب زايد للمولود الجديد لأنه هي الصورة الذهنية تتصرف وتنتفي بالانتفاء للانتفاق إليها. وأنا غرضي ماذا؟ إيجاد علقة بين كل تصور يحدث في أذهان الناس وبين هذا المعنى. لذلك أنا صحيح عندما أقول وضعت لفظ زيد لهذا المولود أكون متصورا لفظ زيد بتصور خاص ولكن لا أوجد العلقة الاختصاصية بين هذا التصور الخاص باللفظ والمعنى بل بين طبيعي اللفظ وهذا طبيعي اللفظ مو شخص اللفظ
شخصية زول
طبيعي اللفظ. ولكن كيف بوضع للطبيعي أحسن شخص ويزول ويمتد كيف بوضع للطبيعي من خلال تطور فرد من أفراده من خلال تصور فرد من أفراده. فإذا بمعنى من المعاني حتى بالأعلام الشخصية الوضع نوعي لأنه عم يوضع طبيعي اللفظ نوع اللفظ للمعنى مو شخص اللفظ وإنما سمي شخصيا. لماذا؟ لأنه طريق وضع طبيعي اللفظ للمعنى طريق ذلك هو تصور اللفظ بشخصي. فإذا تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي اصطلاح أصولي ولا مشاحة في الاصطلاح لأنه بالأعلام الشخصية طريق الوضع لطبيعي اللفظ تصور شخص اللفظ سميناه شخصي. أما بالهيئات فالوضع للهيئات من خلال تصور معنى كلي يشير إليها سمينا نوعي. وإلا سواء في الأعلام الشخصية أو في الهيئات الموضوع شخص اللفظ لا بل الموضوع هو ماذا طبيعي اللفظ. لا فائدة من وضع شخص اللفظ لأنه ينتفي ولا يمكن استعادته والحادث في أبهام المخاطبين أفراد أخرى غير الفرد الذي وضع للمعنى وانتفى وتصرف.
يعني كل المفاهيم والمعاني في الذهن الشخصي
بس تصور لفظ الزهر بس تغفل عن منتج تصور بلا فرد جديد للطبيعي اللفظ بديل. هذه النقطة اللي أشرت إليها يا أخوان مسألة أنه تنبيه العقل على الحكم الثابت للكل من خلال البرهنة على ثبوت هذا الحكم لجزئي من جزئيات هذا الكل. استيضاح الفكرة ينفع في إن شاء الله في مناقشة ستأتي إن شاء الله لمسألة الأسس المنطقية للاستقرار. يعني واحد من إشكالات شهيد الصدر على المنطق الأرسطي بنظري يبتني على عدم وضوح هذه الفكرة بنحو جيد وعلى توهم أن أساس التعميم في أمثال هذه الموارد هو الاستقرار مع أنه لا شك أن أساس التعميم في هذه الموارد ليس
الاستقرار. يا شيخ عظم ضوح المسألة على السبيل الشهير كما قلنا أن مراجع التقرير ليس واضح لديه مسألة الشك بين أولى والثانية.
لا شرط
يعني هذه مسألة فاضل عم بدريبها
مين هلك
هذا
نفس هذا بعدك تنبيه بتقول واقعا واضحة بس قبل التنبيه قد تتجرب على الشبهة وقال ايه فعلا هذا البرهان بدل انه هو الخطين المتوازيان لا يلتقيان مين عارف الخطين لا يلتقيان
طب ايش مع فضل يا رضي الجامعة هذا صوت داعي والمدير المنظر ولا
انا
وقيت هذه الدبقة حتى شيء عخير حتى هذا اللي يقول هيك
الجامعة أبعد ما يكون عن يكونون عن مثل هذه التلقي
صحيح
فاضل الجامعة بيصل متساوي الأضواء وببرهن له أنه زوايا المثلث متساوية بيطلع عن الصف مقتنع أنه كل مثلث متساوي الأضواء زوايا متساوية ما بيخطر بباله أنه يا أخي طب هو ببرهن على هذا المثلث اللي عنده مين هذا إذا ابتدنا مثلث آخر لحيك متساوي الأضواء لحيكون متساوي الزوايا كذلك فأحد ما يكونون على هذا
المثلث لا معك يكونون تاني كله ولذلك أعمل لك أنه جيت لعن طوضة يوديس لذلك ده بخلط على انه هذا المساوي شو عارف انه كل واحد بها شكل
مش خبرني
بيبقى شو بيشي
يعني مش خبرني بيهمني يمتلي
اللي بيبقى هي عارف المصر
يعني ايه عارف قطع النظر يحس وجدانا انه هذا الاشكال مش مندفع مش وارد بس عنده القدرة العلمية على بيان عدم وروده يعني الشبهة في قبال البديهة شو هي هي مغارة أعطيك مثال الآن معيش طالما مثال لطيف أنا ذكرت لك عرفت الخاص بالأمس كنا بالمحس عرفت الخاص هلا أي طالب درس رياضيات بالمدرسة الخاص مجموعة من النقاط أنصام ديفوا مجموعة نقاط صحيح عندها طيب كيف هذا خط طبعا نحكي احنا السيجمنت المقطع يعني له مبدا اول منتهى وهذا خط اخر بيساوي نصف هذا الخط او ثلثه حط اللي فوق اي خطين اصغر طبعا هنا يعني هذا أصغر
سيجمنت
إيه هذا السيجمنت أصغر مش خط هذا السيجمنت أصغر هذا المقطع أصغر من هذا المقطع طيب هاي المقطع حطيناها بوسط كليهما مبين من هذا الخط هذا الخط مر بطرف هذا المقطع وطرف المقطع اللي تحته وهذا مر بطرف هذا المقطع وطرف المقطع اللي تحته كل خط بتمده بين هالخطين رح يقطع الخط الفوقاني بنقطة والخط التحتاني بنقطة مقابلة فمعنى ذلك انه كل نقطة موجودة بهذا الخط يقابلها نقطة الخط الأكبر تساوت نقاط المقطعين مع كم أحدهما أصغر من الآخر
تساوت مع كل نقطة في هذا الخط
سيقابلها نقطة
سيقابلها نقطة إذا خط الخط الأصغر
من
الخط
اللي مداتهم هذا الخط من بينات الخط هذا الخط والخط
لا
كل نقطة هما سيقابلها نقطة تساوت نقاطهما مع كون هذا المقطع أصغر من هذا
كل نقطة تقابلها
نقطة
إيه لا تقابلها
تساوت النقاط تساوت هذا مقطع نحكي عن المقطع هذا المقطع وهذا المقطع تساوى المقطع مع أن أحدهما أصغر من الآخر تساوى الجزء والكل
الجواب كان
طبعا
هذه أكبر كل نقطة
فعلي هذه
الشعر كل نقطة في الخط الأصغر من مقابلها نقطة
تساوى عدد النقاط ولا لا؟ تساوى عدد
النقاط المقابل مقابل
تقابلها يعني هذه النقطة ما بلها النقطة وهذه النقطة ما بلها النقطة وهذه النقطة ما بلها النقطة فتساوى
على كلامك النقطة الوحدة بتساوي الدائرة هاي كل نقطة نفس
الكلام يا
سيدنا النقطة الوحدة
مش عمول نقطة ولا دائرة
نفس
النقطة
مثل
حاجة مش نقاط متغايرة كل وحدة منها في مقابلها وحدة تحت فإذا تساوت نقاط هذا الخط
لا تقبل
في مجلس
الآن شو عم
نسميك
لا 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 لا